مع عالم اليمن ومفتيها، فقد لقبه بذلك شيخنا الإمام العلامة إمام الدنيا شيخنا الوادعي رحمة الله عليه، فقد ذكره يوما فقال: هو الصابر المحتسب عالم الحديدة ومفتيها. ثم قال رحمة الله عليه: وينبغي أن يكون مفتيا لأهل اليمن. وهذا إخواني في الله هو عز لكم وفخر لكم يا أهل شبوة عامة ويا أهل عزان خاصة، أن نزل فيكم شيخنا ووالدنا ومربينا وناصحنا أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى وبارك فيه، فإنكم ستكتبون في التاريخ أن عالم من علماء الأمة عامة ومن علماء بل من كبار علماء أهل السنة والجماعة خاصة نزل فيكم يا أهل عزان خاصة ويا أهل شبوة عامة، فهنيئا لكم هذا، والله هنيئا لكم. فقد نبهني على هذا التنبيه وعلى هذه الإشارة اللطيفة أخ لي، قال: هنيئا والله، قبل أن تحول المحاضرة هنا قال: هنيئا لأهل الروضة فإنهم سيكتبون في التاريخ أن عالم من علماء الأمة نزل فيهم، وشاء الله وشيء أراده الله وأمر أراده الله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. شاء الله أنه ينزل في هذه المنطقة، فنقول له نيابة عن إخواننا أهل شبوة عامة وعن إخواننا أهل المنطقة هذه خاصة، نقول له أهلا وسهلا ومرحبا به وبمن جاء معه وبجميع إخواننا، فنقول لهم أهلا وسهلا ومرحبا بهم جميعا. وإن شاء الله المحاضرة مع شيخنا ووالدنا عالم اليمن ومفتيها أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى المفاضي حفظه الله تعالى، ستكون إن شاء الله بعد السنة الرافدة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي وفق شيخنا المبارك أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب المصاب العبدلي، ووفقنا معه لزيارة آبائنا وإخواننا وأبنائنا في محافظة شبوة عامة وفي مدينة عزان خاصة، فهذا كما قال المقدم جزاه الله خيرا شيء أراده الله، وما أراد الله كان وما لم يشأ لم يكن. وبين يدي شيخنا نذكر أنفسنا بحديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والحديث متفق عليه عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، حديث عظيم. وكل أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحاديث عظيمة، كيف لا تكون كذلك؟ وهي خرجت من في الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذ أن السنة النبوية هي وحي كالقرآن، فهما وحيان. الله عز وجل أكرم بهما الأمة، ألا وهما القرآن والسنة. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي أن للإيمان حلاوة وله مذاق وطعم، لا يطعم هذه الحلاوة وهذه اللذة إلا من اجتمعت فيه هذه الثلاث الخصال: أن يكون الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وما العلامة على ذلك؟ وكيف تعرف أيها المسلم أن الله ورسوله أحب إليك مما سواهما؟ تعرف ذلك أخي المسلم بتقديمك لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أهوائك وعلى شهواتك وعلى رغباتك. فعلى سبيل المثال، أذن المؤذن أو قبل الأذان لفريضة من الفرائض، وإذا بقلبك يتلهف لأداء هذه الفريضة وتترك ما في يديك، وإن كان ما في يديك رزقا واسعا أو عملا مهما، تقدم أمر الله وتقدم فريضة الله وتقدم أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أشغالك وعلى أموالك وعلى أولادك وعلى أهلك وعلى كل قريب وحبيب. تحضر حلق العلم ودروس العلم، وتستمع لأهل العلم تاركا كل شغل وراء ظهره، وتاركا كل أمر وراء ظهره، حبا في الله وحبا في رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتقدم أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام على كل ما سواه. ومن علامات الإيمان والتقوى والهدى التي توصل صاحبها إلى أن يذوق حلاوة الإيمان أن يحب الشخص لا يحبه إلا لله، أن يحب الشخص لا يحبه لمال ولا لجاه ولا لنسب وقرابة ولا لمطمع من المطامع، وإنما يحبه لله وفي الله ومن أجل الله وطلبا لرضا الله، وأن الله عز وجل يظله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، لأن المحبة في الله من أوثق عرى الإيمان. تحب الشخص لله لاستقامته، ولأنه متمسك بالكتاب والسنة، ولأنه على الهدى وعلى الصراط المستقيم، ولأنه مكرم ومعظم لأهل العلم وطلبة العلم، تحبه من أجل الله وبالله. هذا يؤدي بك أيها المسلم لأن تذوق حلاوة الإيمان ولأن تنال رضا الديان جل جلاله. كذلك مما يوصلك إلى تذوق هذه اللذة اللذيذة أنك تكره الكفر
وتكره الوقوع في الكفر والعودة في الكفر وتكره الكفر والكافرين كما تكره أن تقذف في النار، فلا تغتر ببهرجة الكافرين ولا بما بين أيديهم من متاع كان، ولا تنزعهم ولا تثني عليهم ولا ترغب في الإقامة في بلدانهم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك وقال: أنا بريء من كل من بقي بين ظهراني المشركين. ولا تثني عليهم ولا تقل أنا عندي وعد إنجليزي ولا أنا عندي وعد يهودي ولا غير ذلك من العبارات الباطلة السمجة السقيفة. وإذا أردت أن تعلم حقيقة اليهود والنصارى وحقيقة الكفر والكافرين، فانظر أخي المسلم بعين بصيرة ماذا يفعلون بإخوانك في مشارق الأرض ومغاربها. انتهكوا الأعراض وسفكوا الدماء ودمروا الديار وفعلوا الأفاعيل، فكيف تحبهم وكيف تثني عليهم؟ فمن علامة المؤمن الصادق الإيمان أن يكره الكفر وأن يكره أن يعود في الكفر وأن يكره أن يجلس في بلاد الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وبالإسلام راقدين، وأن لا يشمس بنا عدوا ولا حاسدا، وأن يجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، إن هذا الإنسان لا فلاح له إلا بهذا الدين، ولا سعادة له إلا بهذا الدين، وأنه بغير هذا الدين يعتبر من الخاسرين، كما قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكلام الله حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ووعده ووعيده أيضا حق، فإن الله سبحانه أكد هذا الحكم بهذه المؤكدات الثلاثة: والعصر إن الإنسان لفي خسر، والمراد الإنسان الجنس أي جنس الإنسان، والجن لنا تبع. حكم على الجميع بالخسارة بأن الكل خاسر هالك، ثم استثنى طائفة واحدة، هذه الطائفة الواحدة توفر فيها هذه الشروط الأربعة، فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الواحد من هذه الصفات الاربع لا تكفي، الواحدة لا تكفي، بل لا بد منها كاملا. فانه لا ايمان الا العمل، ولا عمل الا بالايمان، ولا يقبل الايمان بدون عمل، ولا يقبل العمل بدون ايمان. والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هما داخلان ضمن العمل، فهما من العمل. اذا لا بد من الايمان ولا بد من العمل، ولا ايمان الا بعلم، ولا علم الا بايمان. كيف تؤمن وانت لا تعلم؟ تبني ايمانك على اي شيء؟ ان الايمان لا ينعقد الا بالعلم. فبعد ان تعلم حكم الله وشرع الله ودينه تؤمن، ينعقد القلب على ذلك. فالعلم يسبق والايمان والعمل يتبع. ولهذا اول ما انذر الله على رسوله عليه الصلاه والسلام اقرا تعلم تفقه ابن دينك على العلم، فان الدين لا يبنى على الجهل، فلا ياتي من الجهل الا العمى والضلال والهوى. اقرا. ولو اراد الله سبحانه وتعالى ان ينزل على رسوله عليه الصلاه والسلام ايه اخرى غير هذه الايه لفعل. فالقران كلام الله ووحيه وتنزيله وتشريعه. فلو اراد ان يامرهم بالوضوء او بالصلاه او بالحج او بالصدقه او بالذكر والدعاء لفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن الله عليم وخبير وحكيم سبحانه، الله حكيم. فمفتاح كل خير هو العلم، العلم مفتاح لكل خير، والجهل مفتاح لكل شر. فأول ما جاء ما أنذر الله هذه الآيات المباركات الطيبات الخمس. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فجاء بها جبريل عليه السلام وأمر نبينا عليه الصلاة والسلام بأن يقرأ، وكان ذلك في يوم الاثنين في شهر رمضان المعظم. ورسول الله عليه الصلاة والسلام في مكة المشرفة في أشهر رقعة وفي أشهر شهر في أشهر زمان وفي أشهر مكان، وينزل عليه أفضل كلام، أفضل كلام كلام الله، وينزل على أفضل رسول وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، وينزل لهذا الوحي أفضل ملك وهو جبريل عليه السلام. قال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. فأخذه وغطه غطة شديدة حتى فرغ منه الجهد، ليشعر أن هذا العلم يحتاج إلى جهد جهيد وإلى صبر وإلى تحمل المتاعب والمشاق، ويشعر بأن هذا الدين يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى جهد ويحتاج إلى عزيمة، عزيمة قوية. قال حتى بلغ منه الجهد، ثم ترك وقال له مرة ثانية اقرأ. قال ما أنا بقارئ، أي ما علمني أهلي القراءة. فأخذه الثاني وغطه غطة شديدة حتى بلغ منه الجهد، ثم تركه وقال اقرأ المرة الثالثة. قال ما أنا بقارئ، إلى أن علمه فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. تعلم وتفقه. وهذا أيضا تنبيه لأمته إلى أن هذا الدين إنما يعرف بالعلم، أما بدون العلم فأنت أعمى. بدون العلم الشرعي العلم الديني أنت أعمى وأنت جاهل، والجاهل جاهل والأعمى أعمى، كما قال الله أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فهل يرضيك أن تكون أعمى؟ وهل يرضيك أن تكون جاهلا لدينك؟ أخي في الله، إن الصلاة تحتاج إلى علم. كيف تصلي؟ كيف تعرف الأركان والشروط والواجبات بدون علم؟ وهكذا الوضوء وما يبطله، والصلاة وما يبطلها، والصيام وما يفسده، والحج وما يبطله، إلى غير ذلك. العلم يعتبر جزءا من ديننا، جزء من الدين، بل يعتبر واجبا من واجبات ديننا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم. جاء هذا الحديث عن أكثر من صحابي يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الحافظ السيوطي بالتأليف، فجمع تلك الأحاديث في جزء مستقل وهو مروع. طلب العلم فريضة على كل مسلم، ومن وسائل طلب العلم السؤال. السؤال يعتبر وسيلة من وسائل طلب العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر عباده أن يسألوا العلماء فيما يشكل عليهم، يسألون عن أمور دينهم حتى يعبدوا الله على نور وعلى بصيرة وعلى هدى. وكذلك من وسائل طلب العلم الاستماع، حضور مجالس العلم والاستماع والاستفادة
ومن وسائل طلب العلم القراءة في الكتب المفيدة والنافعة، فيقرأ ويستمع ويسأل ويجالس يجالس العلماء ويأخذ عنهم العلم عمليا. والمهم لا بد لك من طلب العلم، لا بد منه، وإلا فسيفوتك خير عظيم، خير عظيم أي والله، وخير كثير، وسوف تندم يوم القيامة، سوف تندم على الخير العظيم والكبير والجليل والجميل الذي فاتك، فتقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني تعلمت، ويا ليتني عملت بما تعلمت. من تعلم ولم يعمل فيندم، ومن عمل بدون علم فسيندم. فأنت يا أخي قبل أن تندم ندما عظيما، ما هو ندم عادي، ندم عظيم يكاد أن يقطع قلبك من الحزن لما رأيت مما فاتك. وفرق عظيم يا إخوان، فرق كبير بين إنسان يعمل الشرك وهو لا على حكمة، ولين آخر يعمل الشيء وهو يعلم حكمه، فرق كبير جدا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. قال فأما القاضيان اللذان في النار، فقاض عرف الحق وقضى بخلافه، فهذا في النار عنده علم ولكن ما عمل به. والثاني من القضاة قضى بغير علم فهو في النار وإن صادف الحق. ففرق بين إنسان يعلم الحق ويعمل به، وآخر صادفه صدفة وإلا هو لا يعلم. قال وأبقى الذي في الجنة فقاض عرف الحق وقضى به، هذا الذي في الجنة الذي سبق عنده العلم ثم تبع العمل، عرف الحق وقضى به. وذلك في النار الاثنان، الذي قضى بجهل حتى لو صادف الحق، والذي عرف الحق ولم يقض به انما قضى بغيره. فتنبه يا عباد الله، العباده ما ينبغي ان تكون بجهل، ان شان الدين عظيم، ان شان الدين عظيم. بعض الناس في جهاز صغير، جهاز صغير يقول لا لا تفتح، انزل تقربه، خلي مكرتم، جهاز صغير مثل بنانتين، ويخاف وينتبه، يقول ليش ما افتح، يقول انزل تقربه، خلي انسان الشهر فاهم. هذا كلام طيب، هذا انسان عاقل. طيب هذا في الجهاز صغير حتى لو خرب يوم غيره، والدين من جرع به ومن جاء عرف به ومن جاء أفتر ومن جاء غار، هل الدين كرة من جاء شاته تنوي عباد الله؟ والله خطر عظيم. أنت الآن في الدنيا قد لا تراه خطرا، وتقول أنا من جملة شعب، لكن بعدين الشعب ما دخل معه القبر، الشعر ما دخل معك، ما دخلت إلا وحدك في القبر. فين الشعر؟ فين الجماهير؟ ما دخلوا معك. تبع على نفسك، حقق دينك وحقق إيمانك وحقق عبادتك وطهارتك، وابحث عن الدليل واسأل عن الدليل، واشتري كتب النافعة والمفيدة، وتحرى تحرى الكتب. ما هو أي كتاب ولا هو أي شريط، والدين ما هو دين ولا هو حلبة ولا بلوج، دين 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 ما يقبل الله إلا ما وفق دينه. ألم تعلموا عن الميزان يوم القيامة؟ ميزان تنصب يوم القيامة، ميزان عظيم وله كفتان حقيقيتان توزن فيهما الأعمال والأقوال، الحسنات والسيئات، الخير والشر. كفة الحسنات والأخرى للسيئات، لا يمنع في كفة الحسنات إلا ما كان خالصا لله. لا يطلع عمل لم يغفر به وجه الله، هذا يكون في كفة السيئات والعياذ بالله من ذلك. وكذلك لا يوضع في كفة الحسنات الأعمال المبتدعة المحدثة التي لا توافق الكتاب ولا السنة. أي عمل لا يوافق الدليل الشرعي هذا في كفة السيئات. فانتبه على أنفسك. ميزان الدنيا ممكن يزول عليه الفحش، وممكن يزول عليه الحلبة والحمر والبسبال والملح، هذا ميزان الدنيا، والطباخ والبطاخ. لكن ميزان الآخرة للحسنات وللسيئات. والحسنات ما هي على علامات الأنف؟ كم من أشياء تعملها في الدنيا أنت تظنها حسن وهي عند الله سيئة؟ مثل الذي يباشر صاحبه بالقلب، أو يباشر صاحبه بالدخان أو بالشمة، ربما ظن هذا من الخير وظنه من الحسنات، وأنه سيجد عند الله يوم القيامة في كفة الحسنات، وهو يجد يوم القيامة في كفة السيئات. فانتبهوا يا عباد الله، ما كل من صلى قبلت صلاته إلا بشروط وأركان، ولا كل من صام قبل قيامه، ولا كل من حج قبل حجه، إنما يتقبل الله من المتقين. والعمل حتى يقبل له مواصفات، العمل حتى يقبل له شروط وله مواصفات. الدين ما هو هبالة، الدين ما هو هبالة ولا هو جنون. وكما يقال الدين جنون، الدين شرع الله منزل من عند الله. قال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فأنا تصرفون ما بعد الحق إلا الضلال. والحق واحد والضلال كثير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال أيضا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لم يقل من عمل عملا ليس عليه أمرنا ينظر إلى صاحب هذا العمل، فإن كانت نية طيبة وهذا الإنسان جواد ونيته طيبة ومحب للخير ونيته حسنة قبل، ما
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود. ومن هذه من الفاظ العموم تشمل من كانت نيته حسنة وتشمل غيره، تشمل من كانت نيته طيبة وتشمل غيره. فانتبه على نفسك يا عبد الله، انت في دار عمل، انت في دار التصحيح، في هذه دار التصحيح، فصحح وضعك وصحح اعمالك وصحح ايمانك وفتش عن نفسك وفتش عن قلبك وفتش عن اعمالك، لا تجعل الدنيا غضا وعمى، فان هذا مما يكدر عليك الحساب يوم القيامه، يكدر عليك وربما تحاسب حسابا عسيرا، لانك كنت في الدنيا عايش على مغالطه وعلى مشي الحال وعلى الفلسفه. حتى الدنيا انت محتاج فيها الى العلم، حتى الدنيا لا تظن ان العلم لا تحتاج له الا في المسجد، فاذا خرجت الى السوق فأنت رجل وهم رجال، لا، حتى السوق تحتاج العلم، هناك معاملات. أردتم يا إخوان جزاكم الله خير، نحن الآن في دار عمل، سيأتي وقت نصبح في دار جزاء ومحاسبة وميزان وصحف وكتب وصراط وجنة ونار. إخوان في الله، أردت في هذا الكلام الحث على طلب العلم وأن تجعله جزءا من حياتك، فالعلم والله نور، العلم والله نور، وتكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى، تعتني بالكتب المفيدة والأشرطة المفيدة، وتستهي ايضا من اذاعه القران الكريم، وتحرص على كتاب رياض الصالحين، كتاب طيب تقرا فيه وتستفيد منه. الانسان مطلوب منه ان يتنور بنور العلم، بنور الكتاب والسنه. الجهد يا اخي بالله ما ياتي منه الا شر وبلاء، اي والله. وأنت لا تظن أن الآخرة مثل الدنيا، الدنيا قد عرفتها وعشتها وعرفت كيف تتعامل معها، يوم هكذا يوم هكذا، بس الآخرة ما هي كذلك، الآخرة ما هي مثل الدنيا، الدنيا ممكن تعيش تحت العشة، الآخرة ما هي عشة، ما هي إلا جنة من ذهب أو من فضة، وذلك إذا اتقيت الله وكنت من أهل التوحيد.